بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
علم الاجتماع للصف الثالث الثانوي بنين، قسم العلوم الشرعية والعربية.
الشريط الثالث،
الفصل الدراسي الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني، العمليات الاجتماعية. الفصل الأول، التنشئة الاجتماعية. الفصل الثاني، الضبط الاجتماعي. الفصل الأول، التنشئة الاجتماعية. كيف يصبح الطفل اجتماعيا؟ لماذا يتشابه أبناء المجتمع الواحد ويختلفون عن غيرهم من أبناء المجتمعات الأخرى؟ أولا، مفهوم التنشئة الاجتماعية. ألف، ماهية التنشئة الاجتماعية؟ يعتمد وجود المجتمع في المقام الأول على وجود أفراد يشتركون في مجموعة من القيم والعادات ومعايير السلوك التي تنظم حياتهم وتضبط سلوكهم في تعاملهم مع بعضهم بعضا، وتدعم التجانس والتماسك داخل المجتمع. وتعد التنشئة الاجتماعية الوسيلة الأساسية لغرس تلك القيم والعادات في نفوس الأفراد. فعن طريق التنشئة الاجتماعية يتشرب الفرد تعاليم الدين وآدابه، إضافة إلى أعراف وعادات المجتمع، فيتعلم الصواب والخطأ وما هو ملائم وما هو غير ملائم. كذلك من خلال التنشئة يتكيف الفرد من المجتمع وينسجم مع نظمه، ليس لأنه يخاف العقاب أو رقابة الآخرين، ولكن رغبة وطواعية منه، لأن قيم المجتمع وآدابه تصبح من خلال التنشئة الاجتماعية قيمه وآدابه الشخصية. ويولد الطفل كالصفحة البيضاء داخل الأسرة، وقد زوده الله سبحانه وتعالى بقدرات واستعدادات على التعلم والفهم. وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. النحل، آية 78. وتبدأ عملية التنشئة من بعد ولادة الطفل، حيث يتلقى الرعاية والحنان من والديه ويتفاعل معهم منذ الأيام الأولى. ومن خلال هذا التفاعل يبدأ اكتساب بعض المعاني والاستجابة لإشارات وحركات والديه أثناء التغذية والمداعبة. ومع مرور الزمن يتعلم الطفل اللغة والرموز، ويستطيع التعبير عن نفسه ورغباته. فمن خلال التعلم والتقليد تتشكل شخصية الفرد. والتنشئة الاجتماعية عملية مستمرة باستمرار الحياة، تبدأ بها الأسرة ثم تمتد إلى المدرسة وجماعة الرفاق وزملاء المهنة، حيث لا تقتصر على سن معين. ويتضح مما سبق أن التنشئة الاجتماعية تعني عملية تربية وتعليم يتم من خلالها تزويد الأفراد منذ ولادتهم وحتى وفاتهم بالقيم والآداب والخبرات والمهارات التي تمكنهم من التكيف والانسجام داخل المجتمع. باء، وظائف التنشئة الاجتماعية. التنشئة عملية مهمة لتكيف الفرد واستقرار المجتمع. وتقوم التنشئة الاجتماعية بعدة وظائف، أهمها: واحد، تعليم الفرد لغة وقيم وآداب وأعراف المجتمع وكافة أنماط السلوك الاجتماعي التي تمكنه من إشباع حاجاته الأساسية. فمن خلال التنشئة يتعلم الطفل كيف يأكل ويشرب ويلبس ويلعب ويتحدث مع الآخرين وفق قواعد سلوكية يرتضيها المجتمع. اثنان، وفي المجتمع المسلم تسعى التنشئة الاجتماعية إلى غرس القيم والتعاليم الإسلامية وبناء الأنفس وفق منهج الله القويم. ثلاث، تدريب الطفل على الاعتماد على نفسه إلى أن يصبح شخصا راشدا يتحمل المسؤولية ويقوم بدور بناء داخل المجتمع. أربعة، تدعم استقرار وتماسك المجتمع عن طريق غرس القيم والأعراف الإيجابية مثل التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع ومقاومة السلوك السيء مثل الرشوة والتزوير وتعاطي المخدرات. ثانياً، مؤسسات التنشئة الاجتماعية. يمكن تقسيم مؤسسات التنشئة إلى قسمين: مؤسسات غير رسمية مثل الأسرة وجماعة الأقران وجماعة الجوار، ومؤسسات رسمية مثل المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام وغيرها من مؤسسات الدولة. ألف: المؤسسات غير الرسمية. واحد: الأسرة. تعد الأسرة من أهم وأقوى مؤسسات التنشئة الاجتماعية تأثيراً في تشكيل شخصية الفرد، فالأسرة تنفرد في السنوات الأولى من حياة الطفل بتربية وتشكيل سلوكه، حيث يكون الطفل أكثر قابلية للتعليم والاستيعاب. وخير دليل على ذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أخرجه مسلم. وقديما قالت العرب: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وتأثير الأسرة على الفرد يستمر معه في حياته، ويؤثر في نمط شخصيته وفي طريقة ارتباطه بالجماعات الأخرى. إضافة: الشخصية مجموعة الخصائص الجسمية والنفسية والوجدانية والاجتماعية التي تحدد هوية الفرد وتميزه عن غيره من الأفراد. انتهى. والإسلام اهتم بالأسرة وحرص على أن تكون قائمة على المودة والرحمة حتى تكون بيئة صالحة لتربية الناشئة. وحمل الإسلام الوالدين مسؤولية التربية وتهذيب سلوك الأبناء، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث متفق عليه. والأسرة تسهم في عملية التنشئة من خلال الوظائف التالية: ألف: تعلم الطفل الأساليب الصحيحة لإشباع حاجاته الأساسية مثل طريقة الأكل والشرب واللبس وغيره. ب: تشبع حاجات الطفل النفسية مثل العطف والحنان والإحساس بالأمن والاستقرار، مما يسهم في توجيهه وحفظه من الوقوع في الانحراف. جيم: يتعلم الطفل من الأسرة أنماط السلوك الصحيح وفق الآداب الإسلامية والاجتماعية. نشأ: كيف تشبع الأسرة الجوانب العاطفية لدى أبنائها؟ اقترح عددا من الأساليب. وفي العصر الحديث أثر التغير الاجتماعي على دور الأسرة في عملية التنشئة، حيث تقلص حجم الأسرة مما قلل من كثافة العلاقات الاجتماعية، وكذلك كان لخروج المرأة من البيت أثره في الإشباع العاطفي والرعاية النفسية للأبناء. ما مخاطر ذلك؟ وكذلك أيضا قلت فرص الالتقاء والتجمع الأسري. اثنان: جماعة الأقران. يشير مفهوم جماعة الأقران إلى مجموعة من الأصدقاء المتقاربين في العمر والميول، والفرد عادة يبدأ في الانضمام إلى جماعات خارج الأسرة في السنوات المبكرة من عمره، حيث يبدأ أولا بجماعة اللعب في الحي، ثم يستمر في الانضمام إلى جماعات مختلفة. وتعد جماعة الأقران إحدى العوامل المهمة في نمو الطفل نفسيا واجتماعيا، لما لها من تأثير بالغ في اتجاهات وسلوك الأفراد. ويؤدي الأقران دورا مهما في التنشئة الاجتماعية، لما ينشأ بينهم من القيم والاتجاهات المشتركة التي تصبغ سلوكهم بطابع مميز، ويكتسب الأفراد من خلال المخالطة المستمرة والتقليد سلوكا متشابها، حيث يقلد بعضهم بعضا. وقد قيل قديما: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وتمارس جماعة الأقران عملية الضبط الاجتماعي من خلال مراقبة سلوك أفرادها، سواء بالتشجيع والترحيب بالسلوك المتفق مع توجيهات وعادات الجماعة، أو بالسخرية والتحقير، أو بالعزل والمقاطعة للذين لا يتسقون مع قيم واتجاهات الجماعة. وقد تكون جماعة الأقران منسجمة مع ثقافة المجتمع وقيمه ومعاييره الاجتماعية، وقد تكون منحرفة عنه خارجة عن آدابه وقيمه. وقد شدد الإسلام على أهمية الأقران وأثرهم في سلوك الفرد ونظام المجتمع، وفي ذلك يقول الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فصلت آية 25. وفي السنة المطهرة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. رواه الترمذي. ويقول عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الحديث متفق عليه. نشاط: ما معايير اختيار الصحبة الصالحة؟ ولا شك أن للأقران الصالحين بالغ الأثر على صلاح الفرد واتساقه مع قيم المجتمع ونظمه، وفساد الأقران له أثر سيء في انحراف الفرد وفساده. وفي حياتنا اليومية نجد الأفراد الجادين في أعمالهم والمستقيمين في سلوكهم يرتبطون بأقران ورفقاء صالحين وجادين، بينما كثير ممن وقعوا في الانحراف كان نتيجة ارتباطهم برفقاء منحرفين أسهموا في تضليلهم وانحرافهم. باء المؤسسات الرسمية. 1- المدرسة. تعد المدرسة مؤسسة مكملة للدور الذي تقوم به الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية، ونظرا لتعقد الحياة الاجتماعية وتشعبها فقد أصبحت المدرسة مؤسسة متخصصة في نقل ثقافة المجتمع وتراثه، وذلك بعد مراجعته وتنقيته من جيل إلى آخر. والمدرسة تمثل مجتمعا مصغرا يتدرب فيه الناشئة على قواعد النظام وممارسة الأنشطة وتكوين العلاقات الاجتماعية، وتعمل المدرسة على تنمية مهارات الطلاب وتوجيه ميولهم من خلال المناهج الدراسية والمشاركة والتفاعل داخل المبنى المدرسي. إضافة: الثقافة، اشتقت كلمة الثقافة من ثقف الشيء بمعنى تعلمه أو تدرب عليه، فطريقة معيشة الفرد أو أسلوب سلوكه هي ثقافة. والثقافة نوعان: مادية مثل الصناعات، ومعنوية مثل القيم والعادات والأعراف والأفكار وغيرها. انتهى. ويمكن تصنيف الوظائف التي تسهم بها المدرسة في عملية التنشئة الاجتماعية في المجتمع المسلم على النحو التالي: ألف، تعليم الطفل العقيدة والآداب الإسلامية. باء، تبسيط ثقافة المجتمع ونقلها إلى الطلاب من خلال نظام متدرج يراعي قدراتهم ومستوياتهم. جيم، تدريب وإعداد الطلاب ليقوموا بأدوارهم داخل المجتمع من خلال إكسابهم بعض المهارات والمعارف. دال، تدريب الطالب على الانضباط واحترام قواعد النظام. ها، تخليص الطلاب من الاتجاهات والسلوك المنحرف وإكسابهم القيم والاتجاهات الصحيحة التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع. 2- وسائل الإعلام. تؤدي وسائل الإعلام دورا حيويا في تكوين شخصية الفرد وسلوكه من خلال المعلومات والبرامج التي تبثها إلى الجماهير. ولوسائل الإعلام تأثير قوي لأنها واسعة الانتشار وسريعة الاتصال، وتبث برامج متعددة لمختلف الفئات العمرية وتناسب مختلف المستويات التعليمية وخاصة المسموعة والمرئية منها. كذلك تعمل وسائل الإعلام من خلال ما تعرضه من معلومات ومشاهد ومسرحيات على توعية وتوجيه الأفراد من أجل الحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع. ومن وسائل الإعلام ذات التأثير الواسع الإذاعة والتلفاز والصحف والمجلات. ويمكن تصنيف الوظائف التي تؤديها وسائل الإعلام في التنشئة الاجتماعية في المجتمع المسلم على النحو التالي: ألف، تبسيط ونقل ثقافة المجتمع. باء، ترسيخ القيم الإسلامية بين أفراده. جيم، تزويد الأفراد بالمعلومات والأخبار التي تحدث داخل المجتمع وخارجه. دال، إكساب الأفراد مهارات واتجاهات مفيدة
تساعدهم على التكيف والاندماج في المجتمع. ها توجيه وتشكيل الرأي العام نحو اتجاهات محددة. واو الحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي من خلال البرامج التي تعالج بعض الانحرافات والأخطاء الشائعة في المجتمع. والإعلام في العصر الراهن أصبح سلاحا تعتمد عليه كثير من الدول في نشر أفكارها ومعتقداتها، وتسعى من خلاله إلى التأثير والهيمنة على الشعوب الأخرى. لذلك ينبغي التعامل مع الإعلام الوافد بحيطة وحذر. إضافة: الرأي العام وجهات النظر أو الشعور السائد بين جمهور معين في وقت محدد إزاء موقف أو مشكلة معينة، والرأي العام قد يكون ثابتا أو متغيرا. انتهى. ثلاثة: المسجد. يقوم المسجد بدور بارز في عملية التنشئة من خلال غرس القيم والآداب الإسلامية التي تشكل شخصية الفرد وتضبط سلوكه، وللعبادات والشعائر التي يؤديها الأفراد داخل المسجد بالغ الأثر في تهذيب النفوس وتقوية الإيمان وإصلاح الأخلاق. نشاط: قارن بين الآثار الإيجابية والآثار السلبية للقنوات الفضائية بالتعاون مع أحد زملائك في الفصل. انتهى. ويؤدي المسجد وظائف عدة على النحو التالي: ألف غرس القيم الإسلامية من خلال العبادات والتعاليم التي تحافظ على استقرار المجتمع وتماسكه. ب توثيق أواصر المحبة والأخوة وتشجيع التعاون والتكافل بين سكان الحي. ج ربط الأفراد بمجتمعهم وتوعيتهم بمشكلاته عن طريق الدروس والخطب. د نشر المعارف والتعاليم الإسلامية من خلال مكتبات المساجد والدروس التي تقام فيها. وفي العموم، فإن مؤسسات التنشئة الاجتماعية تعمل بشكل متساند ومتكامل، لذلك فالتنسيق بين برامج هذه المؤسسات ضرورة ملحة لصياغة الشخصية الاجتماعية التي تحقق أهداف الدولة والمجتمع. وعلى ذلك لا بد أن تكون أساليب الأسرة التربوية متفقة ومنسجمة مع برامج المدرسة ومع برامج وسائل الإعلام وغيرها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية. هات أمثلة واقعية على ذلك. مناقشة على مادة الفصل الأول. السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية. ألف تعد فراغ من أهم وأقوى مؤسسات التنشئة الاجتماعية تأثيرا في تشكيل شخصية الفرد. ب يشير مفهوم فراغ مجموعة من الأصدقاء المتقاربين في العمر والميول. ج تعمل فراغ على توجيه وتشكيل الرأي العام نحو اتجاهات محددة. د أصبحت فراغ مؤسسة متخصصة في نقل ثقافة المجتمع وتراثه، وذلك بعد مراجعته وتنقيته من جيل إلى جيل. السؤال الثاني: أذكر السبب فيما يلي. ألف التنسيق بين برامج مؤسسات التنشئة الاجتماعية ضرورة ملحة. ب أهمية إشباع حاجات الطفل النفسية. ج يختلف الناس من مجتمع إلى آخر في طباعهم وسلوكهم. د التنشئة الاجتماعية مهمة لاستقرار المجتمع. ه أصبحت المدرسة في المجتمع الحديث أكثر ضرورة لعملية التنشئة. السؤال الثالث: وضح كلا مما يلي. ألف مفهوم التنشئة الاجتماعية. ب دور جماعة الأقران في عملية التنشئة الاجتماعية. السؤال الرابع: إن تباين وتعارض برامج مؤسسات التنشئة له آثاره الوخيمة على عملية التنشئة الاجتماعية، وضح ذلك. الفصل الثاني: الضبط الاجتماعي. أولا مفهوم الضبط الاجتماعي. ألف ماهية الضبط الاجتماعي. يتعلم الفرد كما أسلفنا في الفصل السابق من خلال عملية التنشئة الاجتماعية معايير السلوك وقيم المجتمع وعاداته وآدابه، ولكن الأفراد ليسوا على درجة واحدة من الانسجام والتوافق مع آداب المجتمع وقيمه، فهناك المنحرفون والمتمردون على الآداب والأعراف والمعايير الاجتماعية. فعملية التنشئة الاجتماعية وحدها لا تكفي لتماسك المجتمع واستقراره، لهذا
تمارس المجتمعات بجانب التنشئة عملية أخرى مرادفة ومكملة، هي عملية الضبط الاجتماعي. ويقصد بالضبط الاجتماعي مجموعة الأساليب والإجراءات الرسمية وغير الرسمية التي يتخذها المجتمع لرقابة سلوك الأفراد فيه من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع واستقراره. باء أهمية الضبط الاجتماعي. يعد الضبط الاجتماعي ضرورة لازمة لاستقرار المجتمع ولحفظ النظام العام ومؤسساته الاجتماعية. وتظهر أهمية الضبط الاجتماعي في الحفاظ على البناء الاجتماعي من التوترات والتصدع في المواقف التالية: 1. عندما يتصل الأفراد بعضهم ببعض في المناشط الاجتماعية، فإنهم في حاجة إلى ضبط دوافعهم وميولهم حتى لا يحدث التشاحن والتصادم فيما بينهم. فالنفس البشرية لديها الاستعداد لفعل الخير أو الشر، لقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، سورة الشمس الآيات 7-10. ومتى تركت النفس لأهوائها ونزواتها وما يمليه عليها الشيطان، فإنها تنحرف عن الفطرة وعن السلوك القويم. 2. جبلت النفس البشرية على حب التملك والسيطرة واتباع الشهوات، حيث يقول الله تعالى على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، يوسف آية 53. وبما أن الفرد لا يستطيع وضع حد لشهواته ورغباته بنفسه، فلا بد من وجود قوة خارجية، بين قوسين الضبط الاجتماعي، تقيد وتضبط رغبات الفرد والجماعات وشهواتهم. مثلا حينما يجنح الفرد للحصول على الأموال بالوسائل غير الشرعية مثل السرقة والاختلاس والرشوة وبيع المحرمات وغيرها، تأتي الحاجة إلى تقييد ذلك السلوك المنحرف بواسطة الضبط الاجتماعي. 3. تتبع عملية التحضر زيادة في احتياجات الناس ورغباتهم وسيادة التنافس والاستهلاك، وتزداد روابط العمل والمصالح فيما بين الأفراد، مما يجعلهم في وضع أكثر حاجة للضبط الاجتماعي الرسمي، بعكس سكان الريف والقرى التي تكون فيها عملية الضبط غير الرسمي أكثر فاعلية، وذلك نتيجة لتماثل وتشابه العادات والتقاليد وقوة الترابط القرابي. 2. وسائل ومؤسسات الضبط الاجتماعي. ألف، وسائل الضبط الاجتماعي. وسائل الضبط الاجتماعي تنقسم إلى فرعين رئيسين، هما وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمي ووسائل الضبط الاجتماعي الرسمي. 1. وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمي. كل جماعة بشرية تتمتع بمجموعة من الضوابط التي تنظم سلوك أفرادها وعلاقات بعضهم ببعض في الحياة الاجتماعية، وهي عبارة عن مجموعة المعايير الاجتماعية المحددة للسلوك السوي المنسجم مع القيم والأعراف السائدة في الجماعة أو في المجتمع. وتتميز وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمي باعتمادها على الجزاءات الاجتماعية القائمة على الرقابة الاجتماعية مثل التثريب واللوم والاستهجان أو النبذ والمقاطعة، وذلك في حالة مخالفة المعايير الاجتماعية. إضافة: الجزاء هو العقوبة أو المكافأة التي تقررها الجماعة فيما يتعلق بسلوك أعضائها، وتأخذ صفة الاستحسان والثناء في حالة الامتثال لمعايير الجماعة أو الاستهجان والنبذ للمتمردين على أعراف ومعايير الجماعة، انتهى. ويتحقق الضبط الاجتماعي غير الرسمي بثلاث وسائل أساسية هي: ألف، العادات. تشير العادات إلى أنماط السلوك الاجتماعي الذي يسهم في تنظيم وضبط علاقات الأفراد بعضهم ببعض، فالناس في أعمالهم وأنشطتهم اليومية يسيرون وفق مجموعة من العادات التي تسير وتسهل سبل التعامل والاتصال بينهم. ومن العادات السائدة في المجتمع السعودي والمنبثقة من تعاليم الإسلام الحنيف
احترام كبار السن وتقدير الجار والبر به وآداب الطعام والسلام إلى آخره، أذكر أمثلة أخرى. والتزام الفرد بهذه العادات الحسنة يقابل من أفراد المجتمع بالاستحسان والثناء، بينما مخالفة هذه العادات يقابل من أفراد المجتمع باللوم والتوبيخ. باء التقاليد. تشير التقاليد الاجتماعية إلى قواعد السلوك الخاص بجماعة معينة أو بمناسبة محددة، وتختلف التقاليد عن العادات بأنها أكثر خصوصية وارتباطا بجماعة معينة أو مناسبة خاصة، بينما تأخذ العادات صفة الانتشار بين عموم أفراد المجتمع. ومن التقاليد السائدة في المجتمع السعودي تلك المرتبطة بالمناسبات المختلفة كتقاليد الزواج وتقاليد الأعياد، أذكر أمثلة أخرى. نشاط. كيف تسهم بعض التقاليد في حل بعض المشكلات الاجتماعية؟ وضح بالأمثلة. انتهى. جيم. الأعراف. تشير الأعراف إلى قواعد السلوك التي لها صفة الإلزام في تنظيم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، والأعراف تشبه التقاليد في درجة الإلزام، إلا أن لها صفة العمومية والانتشار، وليست مرتبطة بفئة محددة أو مناسبة معينة. ومن الأعراف السائدة في المجتمع السعودي الالتزام بالزي الوطني، بين قوسين لبس الثوب والغترة، أذكر أمثلة أخرى. فلو خالف بعض أفراد المجتمع هذا الزي في أحد الأحياء السكنية مثلا كلبس الزي الغربي، فإنهم سيقابلون من سكان الحي بنوع من الاستهجان على هذا النمط من السلوك. نشاط. عدد بعض العادات والتقاليد السلبية التي ينبغي أن يتخلص منها المجتمع أو يقلل من تأثيرها. 1- وسائل الضبط الاجتماعي الرسمية. تشير وسائل الضبط الاجتماعي الرسمية إلى مجموعة القواعد المحددة والمقننة من قبل الدولة، وتختلف الوسائل الرسمية عن وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية بأن الخارج على تلك القواعد أو النظم التي تسير حياة المجتمع يلاقي جزاءه من الدولة بالعقوبات المادية مثل السجن أو الغرامة المالية أو نحوها، ويتحقق الضبط الرسمي بوسيلة أساسية هي الأنظمة. تشير الأنظمة إلى مجموعة التشريعات والأحكام التي تصدر عن الدولة وتفرضها على أفرادها، والأنظمة لازمة لاستقرار المجتمع وتماسكه، ولا يمكن أن نتصور حياة اجتماعية بدون نظام يحكمها ويضبط علاقاتها. ويشير العلامة ابن خلدون إلى أهمية الأنظمة في عملية الضبط الاجتماعي بقوله: إن الاجتماع ضرورة للبشر وهو معنى العمران، ولا بد لهم في الاجتماع من وازع حاسم يرجعون إليه، وحكمه فيهم تارة يكون مستندا إلى شرع منزل من عند الله، وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها، انتهى قوله. وتسهم الأنظمة في استقرار المجتمع وتماسكه من خلال الوظائف التالية: 1- ضبط سلوك الأفراد وإجبارهم على اتباع قواعد معينة للسلوك. 2- حماية حريات الأفراد ومصالحهم. 3- حماية المجتمع وتوفير الأمن وفض المنازعات. باء مؤسسات الضبط الرسمية. مؤسسات الضبط الرسمية هي التي تعمل بصفة قانونية ومستندة إلى قوة الدولة لضبط سلوك الأفراد وحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال تطبيق التشريعات والأنظمة، وهي على النحو التالي: 1- المحاكم الشرعية. للمحاكم الشرعية وظائف منها: ألف تعمل على فض المنازعات، باء تطبيق الحدود وسائر أحكام الشرع على المنحرفين والمجرمين، جيم توثيق العقود والمعاملات سواء كانت تجارية أو أسرية، دال تقوم على ضبط وتنظيم العلاقة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات في المجتمع. 2- الشرطة. وللشرطة وظائف عدة منها: ألف حفظ النظام داخل المجتمع، باء وقاية المجتمع من حدوث الجرائم والانحرافات، جيم الإشراف والمراقبة على مرافق المجتمع، دال تعقب المجرمين ومعاقبتهم.
نهاية الوجه الأول.